الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن حياة الإمام مسلم، وعن جانب وإن كان صغيرا عن صحيحه. ولما تناول هذا الكتاب العظيم ألا وهو الصحيح الإمام النووي عليه رحمة الله، فكان لزاما علينا أن نتعرف على جانبين من حياة شيخ الإسلام الإمام النووي. أما الجانب الأول وهو موضوع درسنا اليوم، هو الكلام عن سيرته الذاتية وعن حياته الشخصية من حيث نسبه وطلبه للعلم ورحلته وحياته الاجتماعية وشيوخه وتلاميذه، ثم جهاده في سبيل الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وهذا جانب عظيم في حياة شيخ الإسلام النووي. وفي الدرس القادم بمشيئة الله تعالى نتعرف على جانب في غاية الأهمية في حياة الإمام وفي حياة غيره من أئمة الإسلام، يخطئ فيه كثير من الناس، ألا وهو عقيدة شيخ الإسلام الإمام النووي وموقف أهل السنة من عقيدته، بل من زلاته وأخطائه التي وقع فيها في شرحه على الصحيح وفي غيره أيضا. هل هو من أهل البدع ووافق الحق أحيانا، أو هو من أهل السنة ووافق أهل البدع خطأ؟ كل ذلك سنتعرف عليه في الدرس القادم، ونقاعد القواعد ونؤصل الأصول التي ينبغي مراعاتها عند الحكم على الرجال والأشخاص والكتب بمشيئة الله تعالى. فنقول في يومنا هذا: الإمام النووي هو شيخ الإسلام الإمام الحافظ يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن حزام أبو زكريا محي الدين النووي الدمشقي الشافعي المذهب، ولكنه كان مجتهدا في المذهب ورأسا فيه، فلم يكن مقلدا لشيخه الإمام الشافعي، وإلا فقد خالفه في مواطن كثيرة، وهذا شأن المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولهديه ولسيرته، أنه لا يقلد ولا يجوز له أن يقلد ما دام قد بلغ درجة التمييز بين الآراء والتمحيص بينها، ثم يختار لنفسه ولأمته ما يترجح به الدليل. أما التقليد فإنه لا يجوز إلا في حق العامة فقط، وإذا كان العمي يجوز له هذا فإنما لا يأخذ من تقليده ما يوافق هواه، ولكن عليه أن يسأل أكثر من عالم ثم يأخذ بما تطمئن إليه نفسه إن خلا ذلك عن الهوى وعن المصلحة الشخصية. وأما نوى التي هي مسقط رأس الإمام النووي فهي قرية من أعمال دمشق، وكان جده الأعلى وهو حزام نزل بها على عادة العرب، أنهم كانوا يرحلون ويحطون رحالهم في أماكن ويستقرون بها، فكذلك فعل جده الأعلى حزام فأقام بها ورزقه الله تعالى ذرية كثيرة. الإمام النووي ولد في العام 31 بعد 106، يعني في أوائل القرن 7 الهجري، وتولى والده صالح الصالح رعايته وتأديبه ونشأه تنشئة طيبة، فحضه منذ الصغر على طلب العلم لما لاحظ فيه من مخايل النجابة والذكاء والاستعداد الفطري. الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي وهو من بلاد المغرب مر بنوى مصادفة ذات مرة فقال: رأيت الشيخ وهو ابن 10 سنين، هذا الإمام الضخم الكبير يقول رأيت الشيخ وهو ابن 10 سنين اللي هو الإمام النووي بنوى والصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، أي يجري أمامهم وهو طفل عنده 10 سنوات يبكي لما يكرهونه على اللعب معهم وهو يقرأ القرآن على تلك الحال، فوقع في قلبي، هذا الشيخ ياسين يقول هذا، فوقع في قلبي محبته، وكان قد جعله أبوه في دكان أي يبيع ويشتري، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن، فأتيت معلمه، وهذا كلام الشيخ ياسين، فأتيت معلمه فوصيته به وقلت له إنه يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم وينتفع الناس به، فقال لي: أمنجم أنت؟ قلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك، فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إلى أن ختم القرآن وقد ناهز الحلم. ولما كانت بيئة الإمام النووي بيئة صلاح ولكنها لا تشبع نهمه في طلب العلم، فقدم به والده إلى دمشق سنة 49 وكان عمره 19 سنة، وكانت دمشق إذاك موئل العلماء ومنهل الفضلاء ومهوى أفئدة طلاب العلم، وكان فيها المدارس التي يدرس فيها مختلف أنواع العلوم ما يزيد على 300 مدرسة. ومنذ أن حط رحله فيها التقى بالشيخ عبد الكافي ابن عبد الملك الربعي المتوفى سنة 89 و600، وأطلعه على دخيلة نفسه وما ينتويه من طلب العلم، فأخذه وتوجه به إلى حلقة العالم الجليل الشيخ عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن الفركاح المتوفى سنة 90 بعد 106، فقرأ عليه دروسا وبقي ملازمه مدة، ثم التمس من شيخه هذا مكانا يأوي إليه ويسكن فيه، فدله على شيخ المدرسة الرواحية. المدرسة الرواحية بناها أحد التجار المعروف بابن رواحة في دمشق أيضا، فدله على شيخ المدرسة الرواحية الإمام الفقيه كمال الدين إسحاق ابن أحمد ابن عثمان المغربي، فتوجه إليه ولازمه وأخذ عنه وسكن المدرسة الرواحية. وقد ذكر النووي رحمه الله أنه بقي نحو 2 لا يضع جنبه على الأرض، أنه بقي نحو 2 لا ينام، إنما يغفو إغفاء ثم يستيقظ وهو جالس. وهذا أيضا همة عالية في طلب العلم إذا كان هذا الإمام أو غيره ممن كتب الله تعالى لذكرهم البقاء. فقال: ويتبلغ بشيء من القوت يسير، وحفظ التنبيه في نحو 4.5 أشهر، وهو متن عظيم في الفقه، ثم حفظ ربع العبادات من المهذب في باقي السنة، وهو شرح، وهو يشرح ويصحح على شيخه الكمال المغربي، وقد أعجب به شيخه أيما إعجاب لما رأى من دأبه وحرصه وانصرافه إلى طلب العلم، فأحبه محبة شديدة وجعله معيد الدرس في حلقته، جعله معيد الدرس، يعني إذا فرغ الشيخ من درسه جعل الإمام النووي يعيد في المدرسة الرواحية، حتى أقبل على طلب العلم بنهم وشغف وجد واستعداد وهمة لا تعرف الكلل والملل، فكان يقرأ كل يوم 11 درسا وقيل 12 درسا على العلماء شرحا وتصحيحا، 2 في الوسيط للغزالي، و3 في المهذب للشيرازي، ودرسا في الجمع بين الصحيحين للحميدي، و5 في صحيح مسلم، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت، ودرسا في اللمع لابن جني، ودرسا في أصول الفقه في اللمع للشيرازي أيضا، والمنتخب للفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين أي في العقيدة، وكان يعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة هذا الذي نعده إنما يدلنا على أن الإمام قد حرص على أن يأخذ من كل فن بنصيب ومن كل علم بحظ وافر. وما كان ينام من الليل إلا أقله، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وإذا غلبه النوم استند إلى الكتب لحظة ثم يفيق ثم ينتبه، وضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا، وهجره النوم إلا عن غلبة وضبط أوقاته بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد على الشيوخ، حتى إنه إذا مشى في الطريق كان يشتغل في تكرار ما يحفظ، يعني كان في أثناء سيره لم يكن يضيع الوقت ولكنه كان يراجع محفوظاته فإذا وصل إلى الدرس التحم ذكره في الشوارع وقراءته ومراجعته لهذه الدروس بدرس الذي يسمعه أو يسمعه الطلاب، فما كان يضيع من وقته لحظة واحدة، وهذا شأن الحريص على طلب العلم. وكان قوي المدرك حاضر البديهة تنسال عليه المعاني انسيالا في وقت الحاجة إليها، كان إذا أراد أن يستشهد بشيء أو يأتي بأدلة لمسألة كانت تنسال عليه انسيالا وكأنه يقرأ من كتاب، وهذا يدل على قوة القريحة لديه رحمه الله تعالى، يتعمق في المسائل العلمية ولا يكتفي بدراسة ظواهرها ولا يتقلد قول الغير فيها إلا بعد التحقق من صحة دليله وجودة مخرجه. وكان رحمه الله تعالى يتمتع بحافظة قوية مستوعبة أتاحت له السيطرة الفكرية على ما يقرأ، بحيث يربط أقصاه بأدناه وأوله بآخره وأجزاءه بعضها ببعض. وكان رحمه الله تعالى تتمثل فيه الآداب التي ذكرها في كتابه المجموع في الجزء الأول من المقدمة، ذكر مقدمة في غاية الروعة والمتانة في الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم، فكان من بين هذه العناصر والنصائح أنه قال: ينبغي للمتعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى، لا يقصد به رياسة ولا سمعة ولا رياء ولا إشارة بالبنان إليه ولا عرضا من أعراض الدنيا من جاه وسلطان ومال وغير ذلك، إنما يقصد به وجه الله تعالى. فمن كان طالبا للعلم فليعلم أن مطلوبه هو أعز وأشرف مطلوب، فليعد أعز العدة له وأعزها وأفضلها إنما هو تقوى الله عز وجل والإخلاص في طلبه لله دون سواه. فهذا الإمام إنما نبه وأكد على الإخلاص في طلب العلم في مقدمة تنبيهاته وتوجيهاته من المجموع، ثم ثنى بعد ذلك قال: أن يتحقق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والبشاشة وغير ذلك من مكارم الأخلاق، ثم ثلث بقوله: وأن يحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات. وهذا ما نفتقده نحن الآن، الواحد منا إذا طالع كتابا واحدا لا يمكن التفاهم معه، لا يمكن التفاهم معه. لماذا؟ لأنه يظن أنه قد حاز العلم بحذافيره لمجرد أنه يقرأ فقه السنة مثلا، لا يقرأ فقه السنة بكامله، وإنما يقرأ جزء العبادات الجزء الأول، ثم يظهر ذلك الكبر والعجب والتيه والخيلاء في مشيه وكلامه وجلوسه وقعوده ومعاملته مع الخلق، بل ومعاملته مع الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لما أراد أن يطلب طلب على غير شيخ، ثم لم يعد العدة ولم يتهيأ ولم يتأدب بالآداب التي ينبغي أن يتعلمها أولا قبل أن يتعلم العلم. ولذلك الحسن البصري يقول: نحن في حاجة إلى قليل من الأدب أكثر من حاجتنا إلى كثير من العلم. وقيل للشافعي: كيف شهوتك للأدب؟ كيف شهوتك للأدب؟ قال: والله إني لا أسمع بالحرف الواحد منه، الحرف الواحد، فأتمنى لو تكون كل جوارحي آذان حتى تنعم بهذا الحرف، حتى تنعم بهذا الحرف. قيل له: كيف طلبك إياه؟ كيف طلبك إياه؟ قال: طلب المرأة المضلة ولدها وليس لها غيره. فبالما يكون امرأة ليس لها إلا ولد واحد، هذا الولد ضل وتاه عنها، تبحث عنه بحث المجنونة عليه، فكذلك كان يفعل الإمام الشافعي. فينبغي قبل أن يطلب الطالب العلم أن يطلب له الأدب، لأنه إن طلب الأدب أولا انتفع بالعلم، وإن لم يطلب الأدب أولا لم ينتفع لا بالعلم ولا بالأدب. ثم يقول: وعليه أن يداوم مراقبة الله تعالى في علانيته وسره، محافظا على قراءة القرآن والأذكار والدعوات ونوافل الصلوات والصوم وغيرها، معولا على الله في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه. ثم قال: وعليه أن يستمر مجتهدا في الاشتغال بالعلم قراءة وإقراءا ومطالعة وتعليقا ومباحثة ومذاكرة، ولا يستنكف من التعلم ممن هو دونه في سن أو نسب أو دين أو في علم آخر أو غير ذلك. وعليه أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، وعليه أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له. أما إذا لم يتأهل له فلا شك أنه يحرم عليه أن يتصدى للتصنيف. وينبغي له أن يحرض طلابه على الاشتغال في كل وقت، ويطالبهم في حفظ ما يلزم حفظه، وينير أذهانهم بطرح الأسئلة المهمة عليهم. ومن أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، إذا قرأ على غيره، لأنك إذا منعت طلابك من أن يسمعوا لغيرك فلا شك أنهم سيتعلمون الجمود، لأنه ربما لا تلقي عليهم أنت إلا رأيا واحدا هو الذي تعتنقه وتعتقده، فيخرج الطالب أفقه ضيق جدا، لا يعرف في كل مسألة إلا قولا واحدا فلو صدم بالرأي الثاني أو الثالث أو العاشر أو المئة فيستنكر كل هذه الآراء، لأنه تربى على رأي واحد وعلى شيخ واحد. وقديما قالوا: الذي له شيخ واحد كالذي له امرأة واحدة، إن حاضت حاض معها، وإن نفست نفس معها، وإن طهرت طهر معها. فينبغي أن يكون لطالب العلم علماء ومشايخ كثر حتى يتعلم من الجميع. تلك هي أهم خصائصه العلمية. وأما الجانب الخلقي من شخصيته عليه رحمة الله، فقد كان على جانب عظيم من التقوى والإنابة. فهو كما أشرنا منذ نعومة أظفاره كان يستشعر خشية الله، فينفر عن اللهو وينصرف عن اللغو، ويملأ فراغه بقراءة القرآن والأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله تعالى. وكان رأسا في الزهد، قدوة في الورع، يتقلل من الدنيا ويعرض عن مفاتنها ومتعها، ولا يتناول منها إلا ما يقيم أوده ويعينه على القيام فيما هو آخذ بسبيله. قال الإمام الذهبي: ولي الإمام النووي دار الحديث وكان لا يتناول من معلومها شيئا، يعني الجعل الذي كانت تنفقه المدرسة على أبنائها وطلابها وعلمائها لم يكن يتناول منه شيئا، بل يتقنع بالقليل مما يبعث به إليه أبوه. كان أبوه يبعث إليه بالجرايات، أي الطعام والشراب الذي يأكله، وكانت أمه ترسل إليه كل عام قميص أو قميصين، يلبسهما، فما كان يلبس من أحد ولا يأكل من أحد، وما كان يقبل هدية طالب من الطلاب. وهذه سيرة كثير من أهل العلم السالفين، أنهم ما كانوا يقبلون هدايا تلاميذهم الذين ليس بينهم وبين بعض تبادل هدايا. يعني لو أن طالبا يتبادل مع شيخ الهدايا فلا بأس أن يأخذ منه الشيخ، وأما إذا كانت الهدية مقدمة من التلميذ وهذا الشيخ لا يعرف التلميذ إلا أنه تلميذ في الحلقة وليس بينهم من الود ما يسمح له بقبول الهدية، فإن الشيخ كان يمتنع عن قبول الهدية التي بهذا الوصف. وكان لا يأخذ من أحد شيئا ولا يقبل إلا ممن تحقق دينه ومعرفته ولا له به علاقة من إقراء وانتفاع به. ويقول أيضا الإمام الذهبي عنه: كان عديم الميرة، الميرة طعام الشراب، كان عديم الميرة والرفاهية والتنعم مع التقوى والقناعة والورع والمراقبة لله تعالى في السر والعلانية، وترك رعونات النفس من ثياب حسنة ومأكل طيب وتجمل في هيئة، بل طعامه جلف الخبز بأيسر إدام، أي بأيسر طبيخ، الطبيخ هو الإدام، ولباسه ثوب خام وسختيانة لطيفة. هذا ما كان يأخذ به نفسه، ولكنه كان عند الفتوى وعند شرح الأحاديث يكون له موقف آخر، فإن هذا جانب الورع، والورع لا يجبر عليه العبد، وإنما ينصح فيه مجرد نصيحة، له بعد ذلك أن يأخذ به أو لا يأخذ، كالإحسان تماما، لا تستطيع أن تحمل عبدا على الإحسان، ولكنك تستطيع أن تحمله على الإيمان وعلى الإسلام، وإلا فله حكم آخر في الشرع. أما الإحسان فهو المراقبة بينك وبين الله عز وجل، ولا يستطيع أحد أن يحملك عليها إلا الله عز وجل يرزقك إياها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإحسان والورع. وأما الورع فكان ديدن الإمام النووي رحمة الله تبارك وتعالى، أما عند شرحه للأحاديث فهذا شيء آخر يتعلق بجميع المسلمين، أنا أخذ نفسي بالورع، ولكني عند الفتوى والتحقق والإفتاء لا يجوز لي أن أحمل الناس على ما أنا عليه. فكذلك كان الإمام يفعل. قال ولكنه في باب الفتية كان ينهج منهج القصد والاعتدال، فقد علق على حديث عائشة رضي الله عنها المخرج عند مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل، يقول فيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من الرزق. فيه جواز، فيش وجوب، فيه جواز أكل لذيذ الطعام والطيبات من الرزق، وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لا سيما إذا حصل اتفاقا، يعني إذا لم يحرص عليه العبد ولكنه قدم إليه دون طلب. وكان رحمه الله تعالى يزدي النصح للعظماء والكبار بأسلوب تلمح فيه عزة المؤمن ونزاهة القصد وكمال الشفقة للمنصوح، وله في ذلك مواقف رائعة مدونة في الكتب التي ألفت في مناقبه تستوجب الإكبار والإعجاب وتصلح أن تكون مثلا أعلى للاحتذاء. والإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى كان شديد الإنكار والتنكر للبدع وأهلها، ولا يحابي في ذلك أحدا كائنا من كان، رائده في ذلك الإخلاص في طلب الحقيقة، فقد قال في الأذكار اعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، لأن في عهد الإمام النووي كانوا يصيحون ويكبرون ويهللون خلف الجنازة، فالإمام النووي كان حربا على البدع وأهلها، فلما رأى ذلك أنكر، فقال فلا يرفع صوتا بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، هذا هو الحق. ثم يقول ولا تغترن بكثرة من يخالفه، أي يخالف هذا، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه ما معناه إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، إلزم طرق الهدى، عليك بالذين اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، وإن كان القائم على ذلك قلة من الناس وقلة من الخلق، فإن الحق لا يعرف بكثرة الأتباع إنما يعرف بصدق الاتباع. قال وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بدمشق وغيرها من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه، وهو أيضا موجود في بلادنا هذه، وكثيرا ما نسمع في الجنازات لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، وغير ذلك من الصيحات التي تعلو بين الفينة والفينة، فلا شك أن هذا كله من البدع، كله من البدع، فحرام بإجماع العلماء. ثم يقول وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه وفسق من تمكن من إنكاره فلم ينكره في كتاب آداب القراء، والله المستعان. الإمام النووي له مؤلفات عظيمة جدا، ألف في كل فن وفي كل صنف، والله عز وجل كتب القبول لمؤلفاته ومصنفاته، وأقول إن هذا القبول الذي كتبه الله تعالى لمصنفات الإمام في الأرض إنما ذلك بفضل الله أولا، ثم بإخلاص الإمام، ثم بإخلاص الإمام. ولذلك الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما صنف كتاب الموطأ قام الناس في المدينة كلهم يصنفون موطئات، يصنفون موطئ. العلماء في عهد الإمام مالك لما طلب الخليفة من الإمام مالك أن يصنع له وأن يؤلف له كتابا ويوطئه توطئة ويمهره تمهيدا لأهل الإسلام حتى يوزعه في الأمصار، قام كل الناس يقولون نسارع فلعل موطئاتنا تكون أحسن من موطئ مين؟ الإمام مالك. فلما قيل الإمام مالك إن الموطئات قد كثرت بالمدينة، فقرأ قول الله عز وجل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، قال إن الله تعالى يذهب بهذه الموطئات ويبقى ويبقي ما أريد به وجهه. أنتوا تسمعوا عن موطئ تاني غير موطئ الإمام مالك؟ تسمعوا عن موطئ تاني؟ هو موطئ الإمام مالك. صحيح في موطئات كثيرة ومطبوعة ولكن لم يكتب لها القبول والشهرة والانتفاع عند الناس إلا موطئ صح ولا 28 عاما، قعد 28 سنة في دمشق ثم رجع بعدها. مسألة الأجة لكم في التقصير فيها عند الله تعالى وتسألون عنها يوهلتم لها وندين الله بها ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه. دعته أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق برعيته والشفقة عليهم وإكرامه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي كتبناه، يعني كل الذين كتبوا إليك أيها السلطان إنما هذا قولهم واتفاقهم. وأما ما ذكر في الجواب من كوننا لم ننكر على الكفار حين كانوا في البلاد، فكيف يقاس ملوك الإسلام وأهل الإيمان والقرآن بطغاة الكفر وبأي شيء من ديننا؟ يعني السلطان بيقول له طب لما كان الكفار في بلادكم ما كنتش بتنصحهم وتوعظهم ليه؟ هنوعظهم بإيه؟ هنوعظهم بإيه؟ هؤلاء لا علاج لهم إلا السيف. أما أنت من أهل الإيمان ومن أهل القرآن وإنك تتعظ بالكتاب والسنة، أما الكفار فبما يتعظون؟ لا نعظهم لا بكتاب ولا سنة، لأنهم من الأصل يجحدون وينكرون ويكفرون بهذا. فقال إن هذا قياس مع الفارق. وأما تهديد الرعية، لأن السلطان هدد الرعية كلها بسبب ما كتب إليه النووي، قال وأما تهديد الرعية بسبب نصيحتنا وتهديد طائفة العلماء فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه. وأي حيلة لضعفاء المسلمين المفرقين في أقطار ولاية السلطان في كتاب كتبه بعض المسلمين الناصحين نصيحة للسلطان ولهم ولا علم لهم به، يعني ذنب الناس اللي قاعدة متطرفة في أطراف المدينة إيه؟ وما يعرفوش حتى إذا كنا احنا كتبنا لك ولا لا. فأنت لو آذيت الرعية كلها فما ذنبهم؟ بسبب كتاب أتاك من واحد من الناس، فإذا كنت مؤذيا فأذي واحدا، وهو من الذي كتب؟ الإمام النووي. وكيف يؤاخذون به لو كان فيه ما يلام عليه؟ قال وأما أنا في نفسي فلا يضرني التهديد. انظر، فلا يضرني التهديد، هذا كلام العالم الرباني، هذا كلام العلماء الربانيين، فلا يضرني التهديد ولا أكبر منه ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان، فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري من أهل العلم، وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله. قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول بالحق حيثما كنا وأن لا نخاف في الله لومة لائم، ونحن نحب للسلطان معالي الأمور وأكمل الأحوال وما ينفعه في آخرته ودنياه، ويكون سببا لدوام الخيرات له، ويبقي ذكره له على ممر الأيام، ويخلد في سننه الحسنة، ويجد نفعه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. وأما ما ذكر من تمهيد السلطان البلاد وإدامته الجهاد وفتح الحصون وقهر الأعداء فهذا بحمد الله من الأمور الشائعة التي اشترك في العلم بها الخاصة والعامة، وصارت في أقطار الأرض ولله الحمد، وثواب ذلك مدخر للسلطان إلى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. ولا حجة لنا عند الله تعالى إذا تركنا هذه النصيحة الواجبة علينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين. هذا رد على الرد. ومما كتبه أيضا الإمام النووي، السلطان لما حارب التتر وأزالهم عن البلاد ذهب إلى دمشق، فقال له وكيل بيت المال، قال له وكيل بيت المال في دمشق إن هذه الأملاك ومعظم الأراضي التي تحت أيدي الناس إنما هي ملك للدولة، ملك للدولة وهي وقف عليها، وأما هؤلاء الناس فقد استولوا عليها استيلاء. فأمر السلطان بأن تحاط هذه الأملاك وتنتزع من هؤلاء الناس، ولا يأخذ أحد منهم ما يدعي إلا إذا أثبت ذلك بمكتوب بأوراق. معك ورق تأخذ الأرض، معكش ورق ملكش أرض، استيلاء. فلما فعل ذلك السلطان وأصدر أوامره كتب إليه الإمام النووي مرة ثالثة، قال الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد أوجب الله على المكلفين نصيحة السلطان عز الله أنصاره ونصيحة عامة المسلمين. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. ومن نصيحة السلطان وفقه الله لطاعته وتولاه بكرامته أن ينهى إليه الأحكام، أن ينهى إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد الإسلام، يعني أن تبلغ إليه الأحكام إذا جرت على غير أحكام الإسلام أو على غير ما قرره الشرع. فأنت قد أمرت بنزع هذه الأراضي ممن وضعوا أيديهم عليها، وهذا بخلاف حكم الإسلام. فلما كان ذلك ونحن نعلم محبتك لشرع الله وجب علينا أن ننصحك وأن نبين لك حكم ما فعلت. قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وفي الحديث إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بدعاء ضعفائكم لا بذواتهم وأشخاصهم كما هو مقرر في عقيدة أهل السنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. وقد أنعم الله تعالى علينا وعلى سائر المسلمين بالسلطان عز الله أنصاره، فقد أقامه لنصرة الدين والذب عن المسلمين. سلطان بيبرس كان محبا للدين ولشرع الله عز وجل، وكان محبا للسنة وللعلماء، وكان يقربهم إليه. قال: وأذل به الأعداء من جميع الطوائف، وفتح عليه الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة، وأوقع الرعب منه في قلوب أعداء الدين وسائر الماردين، ومهد له البلاد والعباد، وقمع أهل الزيغ والفساد، ومده بالإعانة واللطف والسعادة. فلله الحمد على هذه النعم المتظاهرة والخيرات المتكاثرة، ونسأل الله الكريم دوامها له وللمسلمين وزيادتها في خير وعافية، أمين. قال: وقد أوجب الله شكر نعمه ووعد الزيادة للشاكرين، فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولقد لحق المسلمين بسبب هذه الحوطة اللي انت عملتها على أملاكهم أنواع من الضرر لا يمكن التعبير عنها، وطلب منهم إثبات ما لا يلزمهم، إثبات ما لا يلزمهم، يعني يقدموا الأوراق والمستندات، وهذا أمر لم يلزمهم به الشرع. فهذه الحوطة لا تحل عند أحد من علماء المسلمين، بل من في يده شيء فهو ملكه، لا يحل الاعتراض عليه ولا يكلف بإثباته. وقد اشتهر من سيرة السلطان أنه يحب العمل بالشرع ويوصي نوابه، فهو أولى من عمل به، يعني إذا كنت أنت توصي بالالتزام بالشرع فأولى بك أن تكون أول العاملين به، والمسؤول إطلاق الناس من هذه الحوطة والإفراج عن جميعهم، فأطلقهم أطلقك الله من كل مكروه، فهم ضعفة وفيهم الأيتام والأرامل والمساكين والضعف والصالحون، وبهم ننصر ونغاث ونرزق، وهم سكان الشام المبارك جيران الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وسكان ديارهم، فلهم حرمات من جهات متعددة، فأطلقهم أطلقك الله تعالى. ولو رأى السلطان ما يلحق الناس من الشدائد، يعني لو أنك نزلت إلى واقع الناس وإلى الشوارع ونظرت إلى حال الناس لاشتد حزنه عليهم وأطلقهم في الحال ولم يؤخرهم، ولكن لا تنهى الأمور إليه على وجهها، يعني لا تبلغ أحوال الرعية كما ينبغي، لأن في الطريق عقبات كثيرة، عقبات في الطريق تحول وتحجب بين إيصال الواقع وحقيقة الرعية إلى الراعي والمسؤول. فبالله أغث المسلمين يغثك الله، وارفق بهم يرفق الله بك، وعجل لهم الإفراج قبل وقوع الأمطار وتلف غلاتهم، فإن أكثرهم ورثوا هذه الأملاك من أسلافهم، ولا يمكن تحصيل كتب شراء، وقد نهبت ولا يمكن تحصيل كتب شراء، أي الأوراق التي يثبتون بها الشراء، وقد نهبت كتبهم. وإذا رفق السلطان بهم حصل له دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رفق بأمته ونصره على أعدائه، فقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. وقال تعالى: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فإن أنت أطلقت الناس في أملاكهم حصل لك النصر من عند الله، ورفق الله تعالى بك كما رفقت بالرعية، وتتوفر له من رعيته الدعوات، وتظهر في مملكته البركات، ويبارك له في جميع ما يقصده من الخيرات. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة. فنسأل الله الكريم أن يوفق السلطان للسنن الحسنة التي يذكر بها إلى يوم القيامة، ويحميه من السنن السيئة. فهذه نصيحتنا الواجبة علينا للسلطان، ونرجو من فضل الله تعالى أن يلهمه الله فيها القبول. والسلام عليكم ورحمة الله، والحمد لله رب العالمين. ومما كتبه رسالة تتعلق بالمكوس والحوادث الباطلة، وكتب كذلك رسالة بالأمداد والخيل، وأبطل الله تعالى ذلك على يد من يشاء من عباده في دولة السعيد بن الظاهر رحمهم الله تعالى. وكتب رسائله إلى الفقهاء أو التي كانت بسببهم، لما رسم بأن الفقيه لا يكون منزلا في أكثر من مدرسة واحدة، وشى بعض الفقهاء، أحد الفقهاء وشى عند السلطان أن المدرس، احنا عارفين كان في كم مدرسة في دمشق؟ 300 مدرسة. في أول الدرس عرفنا أنهم 300 مدرسة، فكان العالم الواحد يتنقل في عدة مدارس وتجرى عليه الجرايات من كل مدرسة ينزل فيها. فحسد أحد الفقهاء هذا الوضع فأوشى بهم أو فوشى بهم إلى السلطان أنه لا ينبغي على الفقيه أن يبرح مدرسة واحدة، كل واحد يقعد في مسجده ما يخرجش بره، نفس الوضع. فقال السلطان فرمان، لا ينتقل أحد من أهل العلم في مدرسة إلى مدرسة غيرها، وكل واحد عنده حاجة يقولها في المسجد إيه بتاعه ويقولها في المدرسة بتاعته، إنما كون ينتقل إلى مسجد آخر وبلد أخرى فهذا من الأمور المحرمة رسميا مش شرعا بقى. فلما رأى ذلك الإمام النووي بعد أن صدر الفرمان كتب كتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم، خدمة الشرع. السلطان يقول لي يا دي خدمة الشرع، يا دي خدمة الشرع. قال خدمة الشرع ينهون أن الله تعالى أمرنا بالتعاون، أي يبلغونك أن الله تعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونصيحة ولاة الأمور وعامة المسلمين، وأخذ على العلماء العهد بتبليغ أحكام الدين ومناصحة المسلمين، وحث على تعظيم حرماته وإعظام شعائر الدين وإكرام العلماء وتباعهم. وقد بلغ الفقهاء، يعني وقد بلغ العلماء اللي كتبوا لك هذا الكتاب، بأنه رسم في حقهم بأن يغيروا عن وظائفهم ويقطعوا عن بعض مدارسهم، فتنكرت بذلك أحوالهم وتضرروا بهذا التضييق عليهم، وهم محتاجون ولهم عيال وفيهم الصالحون والمشتغلون بالعلوم، وإن كان فيهم أفراد لا يلتحقون بمراتب غيرهم فهم منتسبون إلى العلم ومشاركون فيه، ولا يخفى مراتب أهل العلم وفضلهم وثناء الله تعالى عليهم وبيانه مزيتهم على غيرهم، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأن الملائكة عليهم السلام تضع أجنحتها لهم ويستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان. واللائق بالجناب العالي أي بالسلطان إكرام هذه الطائفة من العلماء وطلاب العلم والإحسان إليهم ومعاضدتهم ودفع المكروهات عنهم والنظر في أحوالهم بما فيه الرفق بهم، فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وروى أبو عيسى الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقول لطلبة العلم مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رجالا يأتونكم يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. والمسؤول أي المطلوب ألا يغير على هذه الطائفة شيء وتستجلب دعوتهم لهذه الدولة القاهرة. وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، وقد أحاطت العلوم بما أجاب به الوزير نظام الملك حين أنكر عليه السلطان صرف الأموال الكثيرة في جهة طلبة العلم، فقال أقمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار، أقمت لك بها جندا لا ترد سهامهم بالأسحار، فاستصوب فعله وساعده عليه. والله الكريم يوفق الجناب دائما لمرضاته والمسارعة إلى طاعته، والحمد لله رب العالمين. ولو كذلك رسائل كثيرة في كليات تتعلق بالمسلمين وجزئيات، وفي إحياء سنن النيرات، وفي إماتة البدع المظلمات، ولو كلام طويل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مواجها به أهل المراتب العاليات. وقد كتب رسالة إلى من كان يسعى في إحداث أمور باطلة على المسلمين جديرة بأن يتأملها كل داعية إلى الله، ليعلم حرص العلماء على العامة وغضبتهم عندما تنتهك حرمات الله تعالى. ابن العطار وهو تلميذه يقول كنت يوما بين يديه لتصحيح درس عليه في مختصر علوم الحديث الأصغر، فقال فلما فرغت منه قال لي الإمام النووي يقول لتلميذه ابن العطار رأيت الليلة في المنام كأني كنت سابحا في بحر وكأني خرجت منه إلى شاطئيه، وإذا أنا بشخص قد غرق فيه وقد تعلق بخشبة على وجهه لحظة ثم غرق. قلت يا سيدي علمت الشخص من هو؟ أأنت علمت الشخص من هو؟ قال نعم. قلت من هو؟ قال ابن النجار. ابن النجار. قلت فما أولته؟ يعني ما تأويل هذه الرؤيا؟ قال يظهر قليلا ثم يخفى خفاء لا ظهور بعده، يظهر ببدعته وبنكده قليلا فيعكر صفو البلاد ثم يكتب الله تعالى له الإزالة والخفاء فلا يظهر بعدها مع نفاق في قلبه. هذه هي الرؤيا. يقول وكان من قصة المذكور، الرؤيا انتهت. يقول وكان من قصة المذكور ابن النجار أنه سعى في إحداث أمور على المسلمين باطلة، فقام الشيخ قدس الله روحه مع جماعة من العلماء فأزالوها بإذن الله تعالى، ونصر الله الحق وأهله، فغضب لذلك لكراهيته مصلحة المسلمين ابن النجار ونصيحة الدين، وبعث إلى الشيخ يهدده ويقول أنت الذي تحزب العلماء علي، أنت الذي تحزب العلماء علي. فكتب إليه الشيخ قدس الله روحه كتابا هذا صورته. كان ده كله في الايه؟ في اليقظة، المنام انتهى عشان ما تعجوش في الأحلام. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. من ناحية النواوي، اعلم أيها المقصر في التأهب لمعاده، التارك مصلحة نفسه في تهيئة جهازه له وزاده، أني كنت لا أعلم كراهتك لنصرة الدين ونصيحة السلطان والمسلمين، حملا مني لك على ما هو شأن المؤمنين من إحسان الظن بجميع الموحدين، وربما كنت أسمع في بعض الأحيان من يذكرك بغش المسلمين فأنكر عليه بلساني وبقلبي لأنها غيبة لا أعلم صحتها، ولم أزل على هذا الحال إلى هذه الأيام. فجرى ما جرى من قول قائل للسلطان وفقه الله لكريم الخيرات إن هذه البساتين، شوفوا بقى الفتنة اللي عملها ابن النجار والوشاة اللي عملها ابن النجار، قال إن هذه البساتين يحل انتزاعها من أهلها عند بعض العلماء، عند بعض العلماء. هنرجع تاني للحوطة اللي عملها السلطان من قبل وكانت على البساتين، فوشى ابن النجار. إذن علمنا أن سبب فعل السلطان أنه لم يفعل ذلك بهواه، وإنما لما أفتاه علماء السلطة بأن هذه البساتين يحل لك ردها في مذهب بعض العلماء من السلف، فلما رأى ذلك السلطان وأن بعض العلماء السالفين قالوا بجواز ذلك وبحله قد فعله، وهو في هذه الحال لا يقدم على حرام بل ولا على مكروه، وإنما أخذ بفتوى كثير من أهل العلم. قال إن هذه البساتين يحل انتزاعها من أهلها عند بعض العلماء. وهذا الإمام النووي يرد عليه، يقول هذا من الافتراء الصريح والكذب القبيح، فوجب علي وعلى جميع من علم هذا من العلماء أن يبين بطلان هذه المقالة وضحض هذه الشناعة وأنها خلاف إجماع المسلمين. إذا المسألة فيها إجماع بالمنع، إجماع بالمنع، لا يجوز للسلطان أن ينتزع أرضا من أحد رعيته إلا أن يشتريها منه أو يكافئه عليها حتى يرضى ذلك الصاحب. قال وأنه لا يقول بها أحد من أئمة الدين، هذه الفتوى التي قلتها والتي أبلغتها للسلطان لم يقل بها أحد من أئمة الدين، وأن ينهوا ذلك إلى سلطان المسلمين، وأنا أكلفكم أن تبلغوا هذا إلى السلطان، فإنه يجب على الناس نصيحته لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان، وفقه الله تعالى لطاعته وتولاه بكرامته. وقد شاع بين الخواص والعوام أن السلطان كثير الاعتناء بالشرع ومحافظ على العمل به، وأنه بنى المدرسة لطوائف العلماء ورتب القضاة من المذاهب الأربعة وأمر بالجلوس في دار العدل لإقامة الشرع وغير ذلك مما هو معروف من اعتناء السلطان أعز الله وأنصاره بالشرع، وأنه إذا طلب طالب منه العمل بالشرع أمر بذلك ولم يخالفه. فلما افترى هذا القائل في أمر البساتين ما افتراه ودلس على السلطان وأظهر أن انتزاعها من يد ملاكها جائز عند بعض العلماء وغش السلطان في ذلك وبلغ ذلك علماء البلد، وجب عليه نصيحة السلطان وتبيين الأمر له على وجهه الصحيح وأن هذا خلاف إجماع المسلمين، فإنه يجب عليهم نصيحة الدين والسلطان وعامة المسلمين. فوفقهم الله تعالى الاتفاق على كتب كتاب يتضمن ما ذكرته على جهة النصيحة للدين والسلطان والمسلمين، ولم يذكروا فيه أحدا بعينه، بل قالوا من زعم جواز انتزاعها فقد كذب. يعني ما قالوش انت كذاب يا ابن النجار، انت كذاب وانت مفتري، انما قالوا من زعم لك ان انتزاعها جائز من يد ملاكها فقد كذب. وكتب علماء المذاهب الأربعة خطوطهم بذلك لما يجب عليهم من النصيحة المذكورة، واتفقوا على تبليغها ولي الأمر أدام الله نعمه عليه لتنصحوه وتبينوا حكم الشرع له. ثم بلغني جماعات متكاثرات في أوقات مختلفات حصل لي العلم بقولهم أنك كرهت سعيهم في ذلك وسارعت في ذم فاعل ذلك وأسندت معظم ذلك كله إلي ويا حبذا ذلك من صنيع. يعني الكلام اللي انت قلته وكراهيتك لما كتبناه وأبلغناه السلطان قد بلغنا كله، وبلغني كذلك أنك تتهمني فقط بهذا، فإذا كان الأمر كذلك فيا حبذا ويا مرحبا بهذا الاتهام. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أو بلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك قلت قولوا ليحيى هو الذي سعى في هذا فينكف عنه وإلا أخذت منه دار الحديث. دار الحديث اللي هي مدرسة، اللي هي المدرسة التي كان يدرس فيها الإمام. وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك حلفت مرات بالطلاق الثلاث. في عالم يحلف بك؟ المهم، وبلغني عنك هؤلاء الجماعات أنك حلفت مرات بالطلاق الثلاث أنك ما تكلمت في انتزاع هذه البساتين. كذاب كمان. وأنك تشتهي إطلاقها، يعني أنت نفسك أن السلطان يطلقها. قال فيا ظالم نفسه أما تستحي من هذا الكلام المتناقض، وكيف يصح الجمع بين شهوتك إطلاقها وأنك لم تتكلم فيها وبين كراهتك السعي في إطلاقها ونصيحة السلطان والمسلمين، كيف يمكن الجمع بين هذا وذاك؟ ويا ظالم نفسه هل تعرض لك أحد بمكروه أو تكلم فيك بعينك؟ وإنما قال العلماء من قال هذا للسلطان فقد كذب ودلس عليه وغشه ولم ينصحه، فإن السلطان ما يفعل هذا إلا لاعتقاده أنه حلال عند بعض العلماء فبينوا أنه حرام عند جميعهم، وأنت قد قلت إنك لم تتكلم فيها وحلفت على هذا بالطلاق الثلاث، فأي ضرر عليك في إبطال قول كاذب على الشرع؟ أنت زعلان ليه؟ إيه اللي مزعلان؟ ما كنتش أنت اللي قلت؟ فأنت زعلان من إيه دلوقتي؟ غاش مدلس على السلطان وقد قلت إنه غيرك، وكيف تكره السعي على شيء قد أجمع الناس على استحسانه بل هو واجب على من قدر عليه، وأنا بحمد الله من القادرين عليه بالطريق الذي سلكته، وأما نجاحه وتحقيقه فهو إلى الله تعالى مقلب القلوب والأبصار. قال ثم إني أتعجب غاية العجب من اتخاذك إياي خصما. طب أنت بتعاديني ليه؟ ما فيش بيننا حاجة، بتعاديني ليه؟ ويا حبذا ذلك من اتخاذ، يعني عايز تتخذني عدو وخصم؟ يا مرحبا بك. فإني بحمد الله تعالى أحب في الله تعالى وأبغض فيه، لأن هذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. قال فأحب من أطاعه وأبغض من خالفه، وإذا أخبرت عن نفسك بكراهتك السعي في مصلحة المسلمين ونصيحة السلطان فقد دخلت في جملة المخالفين وصرت ممن نبغضه في الله رب العالمين، فإن ذلك من الإيمان كما جاءت به الآثار الصحيحة المنقولة بأسانيد الأئمة الأخيار. قال ارضى لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه، ويا ظالم نفسه أنا خاصمتك أو كالمتك أو ذكرتك أو بيني وبينك مخاصمة أو منازعة أو معاملة في شيء، فما بالك تكره فعل خير يسرني الله الكريم له، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، بل أنت لسوء نظرك لنفسك تتأذى على نفسك وتشهد الشهود بكراهة هذه النصيحة التي هي مصرحة بأنك أنت الذي تكلمت في هذه البساتين، وأن الطلاق واقع عليك بدلية أخرى، وأن الطلاق واقع عليك، وما أبعد أن تكون شبيها بمن قال الله تعالى فيهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ويا عدو نفسه أتراني أكره معاداة من سلك طريقتك هذه؟ بل والله أحبها وأوثرها وأفعلها بحمد الله تعالى، فإن الحب في الله والبغض فيه واجب علي وعليك وعلى جميع المكلفين، ولست أدري أي غرض لك في حرصك في الإنكار على الساعين في إعظام حرمات الدين ونصيحة السلطان والمسلمين. فيا ظالم نفسه انتهي عن هذا وارجع عن طريقة المباهتين ونصيحة السلطان، وأعجب من هذا تكريرك الإرسال إلي بزعمك الفاسد كالمتوعد إن لم ينكف أخذت منه دار الحديث، يعني إن لم يسكت الإمام النووي أخذت منه دار إيه؟ الحديث. بيهدده، هو متصور أنه بياخد راتب، وإحنا قبل كده قلنا أنه بياخدش إيه؟ راتب من حد ملك قوته، ملك قوته، ومن ملك قوته ملك قراره، لا يتأثر بتهديد لا من الخارج ولا من الداخل. ولذلك الأنبياء جميعا كانوا أصحاب أعمال وحرف، وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا إيه؟ إلا رعى الإبل، إلا رعى الغنم، إلا رعى الغنم. وكان منهم النجار ومنهم الحداد ومنهم غير ذلك، فهم يملكون قرارهم بأنفسهم. قال: فيا ظالم نفسه وجاهل الخير وتاركه، اطلعت على قلبي أن متهافت عليها؟ أنت متصور أن أنا اللي حرص على دار الحديث؟ أو علمت أن منحصر فيها ما فيش غيرها؟ أو تحققت أن معتمد عليها مستند إليها؟ أو عرفت أني أعتقد انحصار رزقي فيها؟ أنت متصور هذا فيها؟ قال: أو ما علمت لو أنصفت كيف كان ابتداء أمرها؟ يعني أنت متعرفش حكاية المدرسة دي إيه؟ وأول ما أنشأت إيه؟ وأول ما أنا قبلت على كره مني لأنها فرضت علي فرضا ولم أسع إليها، أو ما كنت حاضرا مشاهدا أخذي لها ولو فرض تهافت علي؟ يعني أفرض أن أنا كمان متمسك بها، أكنت أؤثرها على مصلحة عامة للمسلمين؟ دي مدرسة، والأمر الذي أتكلم فيه وانتزاع الأملاك أمر متعلق بعامة المسلمين. فأنت متصور أن أنا أقدم المصلحة الشخصية أو المصلحة الفردية على مصلحة المسلمين العامة؟ قال: ولو فرض تهافت عليها أكنت أؤثرها على مصلحة عامة المسلمين مشتملة على نصيحة الله وكتابه ورسوله والسلطان وعامة المسلمين؟ هذا ما لم أفعله ولن أفعله إن شاء الله تعالى. وكيف تتوهم أني أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمين وعامتهم مخافة من خيالاتك؟ إن هذه لغباوة منك عظيمة، ويا عجبا منك، كيف تقول هذا؟ أنت رب العالمين، بيدك خزائن السماوات والأرض، وعليك رزقي ورزق الخلائق أجمعين، أم أنت سلطان الوقت تحكم في الرعية بما تريد؟ فلو كنت عاقلا ما تهجمت على التفوه بهذا الذي لا ينبغي أن يقوله إلا رب العالمين أو سلطان الوقت، مع أن سلطان الوقت منزه عن قولك الباطل مرتفع المحل عن فعل ما ذكرت. يا ظالم، فإن كنت تقول هذا استقلالا منك أي من عند نفسك، فقد افتأت عليه واجترأت على أمر عظيم ونسبته إلى الظلم عدوانا، وإن كنت تقوله عنه فقد كذبت عليه، فإنه بحمد الله حسن الاعتقاد في الشرع، وذلك من نعم الله تعالى عليه والسلطان بحمد الله وفضله، أكثر اعتقادا في الشرع من غيره ومعظم حرماته، وليس هو من يقابل ناصحه بهذيانات الجاهلين وترهات المخالفين، بل يقبل نصائحهم كما أمره الله تعالى. واعلم أيها الظالم نفسه أني والله الذي لا إله إلا هو لا أترك شيئا أقدر عليه من السعي في مناصحة الدين والسلطان والمسلمين في هذه القضية، وإن رغمت أنوف الكارهين، وإن كره ذلك أعداء المسلمين، وفرق حزب المخذلين، وسترى ما أتكلم به إن شاء الله تعالى عند هذا السلطان وفقه الله تعالى لطاعته وتولاه بكرامته في هذه القضية، غيرة على الشرع وإعظام لحرمات الله تعالى وإقامة للدين ونصيحة للسلطان وعامة المسلمين. ويا ظالم نفسه، أجلب بخيلك ورجلك إن قدرت، واستعن بأهل المشرقين وما بين الخافقين، فإني بحمد الله في كفاية تامة، وأرجو من فضل الله تعالى أنك لا تقوى لمنابذة أقل الناس مرتبة، وأنا بحمد الله تعالى ممن يود القتل في طاعة الله تعالى. أتقوى يا ضعيف الحيل لمنابذتي؟ أبلغك يا هذا أني لا أؤمن بالقدر؟ أو ما بلغك أني أعتقد أو بلغك أني أعتقد أن الآجال تنقص وأن الأرزاق تتغير؟ أما تفكر في نفسك في قبيح ما أتيته من الفعال وسوء ما نطقت به من المقال؟ أيا ظالم نفسه، من طلب رضا الله تعالى ترد خيالاتك وتمويهاتك وأباطيلك وترهاتك؟ وبعد هذا كله أنا أرجو من فضل الله تعالى أن الله يوفق السلطان أدام الله نعمه عليه لإطلاق هذه البساتين، وأن يفعل فيها ما تقر به أعين المؤمنين ويرغم أنف المخالفين، فإن الله تعالى يقول: والعاقبة للمتقين. والسلطان بحمد الله تعالى يفعل الخيرات، فما يترك هذه القضية تفوته. واعلم أنك عندي بحمد الله تعالى أقل ممن أهتم بشأنك أو ألتفت إلى خيالاتك وبطلانك، ولكني أردت أن أعرفك بعض أمري لتدخل نفسك في منابذة المسلمين، أو لتدخل نفسك في منابذة المسلمين بأثرهم ومنابذة سلطانهم، وفقه الله تعالى على بصيرة منك، وترتفع عنك جهالة بعض الأمور، ليكون دخولك بعد ذلك معاندة لا عذر لك فيه. ويا ظالم نفسه، أتتوهم أنه يخفى علي وعلى من سلك طريق نصائح المسلمين وولاة الأمر وحماة الدين ألا أن لا نعتقد صدق قول الله تعالى والعاقبة للمتقين، وقوله تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خذلان من خذلهم. والمراد بهذه الطائفة كما قال الإمام أحمد أهل العلم وأولي النهى والفهم. وقوله صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا في من كان في عون واحد من الناس، فكيف الظن بمن هو في عون المسلمين أجمعين مع إعظام حرمات الشرع ونصيحة السلطان وموالاته وبذل النفس في ذلك. واعلم أني والله لا أتعرض لك بمكروه سوى أني أبغضك في الله تعالى، وما امتناعي عن التعرض لك بمكروه عن عجز مني، بل أخاف الله رب العالمين من إيذاء من هو من جملة الموحدين على جهة العموم. وقد أخبرني من أثق بخبره وصلاحه وكراماته وفلاحه أنك إن لم تبادر بالتوبة حل بك عقوبة عاجلة بها آية لمن بعدك لا يأثم بها أحد من الناس، بل هو عبد الله يوقعه بك عبرة لمن بعدك. فإن كنت ناظرا لنفسك فبادر بالرجوع عن سوء فعالك، وتدارك ما أسلفته من قبيح مقالك قبل أن يحل بك ما لا تقال فيه عثرتك، ولا تغتر بسلامتك وثروتك ووصيلتك. وأذكر في قول القائل قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمعه، كم واثق بالعمر وارايته وجامع بددت ما يجمعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن عطار رحمه الله قال لي المحدث أبو العباس الإشبيلي رحمه الله، وكان له ميعاد على الشيخ قدس الله روحه في الثلاثاء والسبت، يوم يشرح في صحيح البخاري ويوم يشرح في مسلم. قال كان الشيخ محيي الدين قد صار إليه ثلاث مراتب، كل مرتبة منها لو كانت لشخص شدت إليه آباط الإبل من أقطار الأرض، أما المرتبة الأولى العلم والقيام بوظائفه، والمرتبة الثانية الزهد في الدنيا وجميع أنواعها، وأما المرتبة الثالثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وموعدنا في الدرس القادم مع إتمام ترجمة الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الأسئلة الفقهية أخواني الكرام، المسجد له فقيه وهو شيخنا، المسجد هذا له فقيه جليل من علماء المسلمين فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن عبد المقصود العفيفي، فعلى أي حال لا يجوز لنا حتى وإن علمنا الجواب أن نتكلم، فأرجو أن يكون السؤال في موضوع الدرس. والمسجد كما قلت له فقيهه وعالمه، فأرجو أن تتوجهوا بالأسئلة لشيخنا وأستاذنا الشيخ محمد بن عبد المقصود. يقول إذا تعارض حديثان في الظاهر كحديث لا عدوى مع حديث لا يورد ممرض على مصح، هل أحدهما ينسخ الآخر أم يجب الجمع بين الحديثين وكيف ذلك؟ الجواب باختصار أن الجمع واجب ما دام ممكنا، ما دام ممكن الجمع فالجمع واجب، لأن إعمال الدليلين خير من رد أحدهما. والحقيقة الإمام النووي ترجم له كثير من أهل العلم، منهم السخاوي ترجم ترجمة حافلة له فسماها الإمام النووي أو حياة الإمام النووي. وكل كتاب صنف للإمام النووي وطبع في هذه الأيام نقلت نقلات عظيمة في ترجمته، والإمام الذهبي كذلك يتكلم في كتاب العبر عن الذهبي كلاما لطيفا. يقول لقد جاء في كتاب تيسير مصطلح الحديث الشيخ محمود الطحان في باب الحديث الضعيف أنه يحذر من إعمال الأحاديث الضعيفة في باب فضائل الأعمال. هذه المسألة الحقيقة محل خلاف بين أهل العلم، أنهم فريق منهم يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، والآخرون وهو الصحيح لا يجوزون ذلك، بل ولا يمكن إعمال الحديث الضعيف في شيء من الدين، لا في الأحكام ولا في العقائد ولا في فضائل الأعمال ولا في الترغيب والترهيب وغير ذلك، وهذا ما نعتقده ونعمل به بإذن الله تعالى. فأما قوله هنا أن الإمام أحمد بن حنبل عبد الرحمن بن مهدي إنما كانوا يشددون في أحاديث الأحكام ويتساهلون في الفضائل، فهذا له فقه خاص بمصطلح الحديث الضعيف عند الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي، فإنهم كانوا يعدون الحديث الحسن لغيره من باب الضعيف. هذا طبعا لا شك أمر متعلق بدروس المصطلح.